أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام والحديث عن تنفيذ العقد، وكنا نتحدث عن القابض، وذكرنا أنه بمقتضى أوفوا بالعقود والالتزام والتوثيق العقلائي المنضى لا بد من تنفيذ محتوى العقد كامل، كما وكيفا، يعني بحسب الاتفاق والالتزام، سواء كان الالتزام التزام ناشئ من مقتضى طبيعة العقد، أو كان التزاما ناشئا من الإضافات العقلائية التي ربطت بالعقد المعبر عنها بالشروط التي لا قيد لها، بل العمومات تشملها، سواء أوفوا بالعقود يشملها أو المؤمنون عند شروطهم، هنا يشمل قطعا لأن التزامات تبعية. لا شرط لهذه سوى كونها عقلائية، واحد، وأن لا تكون تخالف حلالا أو حراما في الإسلام، هذا فقط، لا أكثر ولا أقل. بناء على هذا وذاك، أنا ذكرت بالأمس أن الإقباض يصبح لازما من الطرفين، سواء كانت المبادلة على العين أو على منفعة العين، غاية الأمر أنه يوجد التزام عقلائي بكون الإقباض من الطرفين، هذا مقتضى المعاوضة. لا نستطيع أن نقول بأنك ملكت الكتاب وأنا ملكت 100 دينار عندك، فأنا يجب علي أن أسلم سواء سلمت أنت أو ما سلمت، والعكس بالعكس. هذا فيه نظر إلى جهة أنه بات مملوكا لك فقط، وأن الملك يجب إعطاؤه إلى صاحبه، ولا يجوز حبسه، ولا علاقة لحبسي بحبسك. هذا لو كان إلي عندك 100 دينار مش من باب المعاوضة، وإلك عندي الكتاب، ما فيه يقول والله انك حبست لي 100 دينار يعني بحبس لك الكتاب، ما في مبادلة بينهما. لكن في العقود لا شك ولا ريب في وجود هذا الاشتراط الارتكازي الضمني بالحصول على البذل. وعلى هذا الأساس قلنا إذا امتنع عن أصل التسليم أحدهما فلا يجب على الآخر أن يسلم. هناك كلام موجود في مكاسب الشيخ وغير مكاسب الشيخ، طبعا هم يطرحونه في البيع، لكن يتصور في الإجارة، يتصور في غيرها من المعاوضات، فيما لو صار كل منهما مستعدا للدفع تحقق الشرط. هو قال يلا أنا بدي سلمك، وأنا قلت له بتسلم، هل تجب المبادرة على أحدنا؟ انتبهوا يا إخوان، بالعاقد حال بحال، هل تجب المبادرة على أحدنا؟ يعني يجب مثلا على البائع أن يبادر بإعطاء المثمن حتى يأخذ مقابل الثمن، أو يجب على المشتري بأن يدفع الثمن حتى يحصل، يعني هو بيدفع ثمن بيحصل على مثمن. المبادرة اثنينهم عندهم استعداد، واثنينهم ناويين على الدفع، وظهرت خبيئته لي وخبيئتي له، أو أبرزتها وهو أبرزها، هل يجب على أحدنا أن نبادر إذا تشحينا للمبادرة؟ قلت له ادفع أنت أولا، طلع أنت ادفع أولا. قطعا لا يوجد دليل على لزوم دفع أحدهما أولا. طيب هل يقال هنا ما دام تحقق الشرط أنه كل واحد مستعد يدفع، هل يجب مطلقا علي أن أدفع ويجب عليك مطلقا أن تدفع بدون شرط ولا قيد في المقام؟ لأنه المفروض أننا مستعدون للدافع أو مستعدان للدافع، فتجب البدء على كل منا مطلقا بلا قيد ولا شرط. الجواب هو بالرجوع إلى ذات الشرط الارتكازي. هل الشرط الارتكازي الاستعداد أو الشرط الارتكازي الوصول؟ طبعا المقصود الحصول على المعوض والحصول على العوض. الاستعداد شو له قيمة؟ أنا عوضت حتى أحصل على شيء، منفعتي بالكتاب وأنت منفعتك بالألف دينار. إذا كان الأمر كذلك فهو مقيد. فلا مجال للقول بوجوب مطلق في المقام على أحدهما أو كليهما، بحيث إذا هو ما قبل بالمبادرة يكون عاصي، وإذا أنا بالمقابل لأنه ما قبل بالمبادرة أكون عاصي، فنكون اثنين عاصين. هذا معنى الوجوب المطلق. وأكون حابس المال بغير حق، وين حبس مالي؟ قطعا هذا الارتكاز موجود في المقام، فلا يجب البدار على أحدهما. نعم نقول هنالك واجب وحداني أن يبادر معا، لأنه بالمقابل أيضا لا يجوز أن يتحابسا المالين، فيجب عليهما أن يبادرا معا. إيش بطريقة من طرق المبادرة؟ إما إذا مثل كتاب ودينار يد بيد، وإما باتخاذ واسطة ثالثة يرتضيها الطرفان، يضعان عندها المال فيسلم لهذا ولذاك. والغريب في المقام أن السيد الخوئي الذي آمن نتيجة الارتكاز العقلائي بالشرط الظن الارتكازي في أن أصل وجوب التسليم مشروط، هنا يقول مطلق وليس مشروطا. ما الفرق سيدنا؟ لا ندري. يقول الظاهر أن هذا الفرع غير الفرع السابق كما يظهر من كلمات الأصحاب. يظهر أصلا الأصحاب مش متصدين بشكل واضح لهذا يا سيدنا. ثم أنت متى كنت تعتني أن كلمات الأصحاب المشهور ما له قيمة عندك؟ على ما نقله شيخنا الأنصاري، وليست البدء بعد كون كل منهما عازما على التسليم والبذل من الشروط الضمنية في المعاملات. يعني أنقل الشرط، أنا أقول على العكس تماما. أصلا الشرط الضمني إنما لأجل هذا، لأن غايته الحصول على المال، الحصول على الكتاب في المثال، وما لم يحصل فالشرط قائم كما لا يخفى. لذلك يقول فالظاهر بعد ذلك أن البدء واجب على كل منهما على نحو الإطلاق، بدأ الآخر أم لم يبدأ. جيد، هذا تمام. هذا الفرع. فرع آخر، إذا كان يا إخوان العقد سلف أو كان نسي، لا كلام هنا يا إخوان أنه في السلف واجب عليك جنابك، خصوصا جنابك، أن تسلمني الثمن. ليش؟ لأن المثمن هو المؤجل في السلف والسلم، سلف السلم واحد. يعني تأجيل الثمن اتفقنا عليه في العقد، حلول التأجيل المثمن، حلول الثمن اتفقنا عليه في العقد، فالثمن حال فيجب، هل ما في مبادلة؟ فهذا الشرط الارتكازي ما موجود، لأن اتفقنا في العقد على أن تعطيني الثمن حالا وأعطيك المثمن بعد شهر أو عند الموسم. هذا لا كلام فيه، ولا كلام في أنك إذا لم تسلم تكون عاصي. ولا كلام في أنك إذا أخرت وكان شخصيا على رأي المشهور طبعا في أن هذا الثمن يكون يدك عليه يد عدوانية وتؤخذ بأشق الأحوال فيه يعني في ارتفاع قيم ونزول قيم والضمان بأي يوم وكذا تحاكم حكومة الغصب إنما الكلام فيما لو عصى جنابه المشتري عصى وأنا ما فسخت العقد بدي حقي أنا أفسخ لتأخير الثمن لأننا متفقين أنه عان إلى أن حل وقت أداء المثمن قمح إجا وقت الحصاد وحصدنا حل الوقت بداية شهر آب أو أيلول بعد أول سؤال يسأل هنا أنت لم تدفع إلى الآن وكنت عاصي الآن ما دام حل وقت المثمن هل ينقلب الحكم؟ بصير مو واجب عليك تدفع الآن لأن صار واجب عليك تدفع وأنا واجب علي أدفع أم لا؟ هذا أول سؤال هذا جواب واضح يا إخوان دفعك من الأساس مو مشروط بدفعي إذا ذاك الوقت أنا ما دفعت لك أكون عاصي لكن دفعك للمئة دينار مو مربوط بدفعي لأن أنت ارتضيت من الأول أن يكون حال مربوط بأن تملك في أول تموز في أول آب في أول أيلول ها؟ أن أقبضك فلا ينقلب الشيء عما وقع عليه فوجوب تسليمك وجوب من جهة العقد عم نتكلم بس من باب المقاصة هذا بحث آخر في بحث بالمقاصة بيشمل مواضع أو لا يشمل والمقاصة طبعا لها شروطها حيث لا يمكنه أن يثبت حقه من طريق التقاضي لا أقل لكن نحن عم نتكلم من جهة العقد الآن مو من جهة العناوين الثانوية المقاصة وغيرها طيب أنا اللي متعهد لإني أسلمه بأول أيلول السؤال الثاني هو لا سلمني ولا الآن ناوي يسلمني يجوز لي أن أحبس عنه المال في أول أيلول أقول هنا ينقلب الجواب نعم يجوز لأن من الأساس هو مو مشروط بأن يسلمني في أول أيلول هو مشروط بأن يسلمني أول العقد حتى أسلمه في أول أيلول هذه الفصلة الزمنية لا تؤثر شيئا في هذا المجال ما دام لم أعمل خياري أنا خيار تأخير الثمن لأنه هو من فروع خيار الشرط في الحقيقة خيار تأخير الثمن لأن الشرط أن يكون حاليا بمقتضى الصفقة ولو لم يكن شرطا بالمعنى الاصطلاحي يعني التزام ضمن التزام كان في أصل التوافق العقدي فأنا لا أسلمه إلا إذا سلمني هو راضي من البداية أن يسلمني قبل وما سلمني فأنا قطعا وجوب تسليمي له ليس مطلقا بل هو مقيد بحسب الشرط المذكور مش بس الارتكازي هنا مش بس أصل التعاوض المتفق عليه في العقد أن يؤجل المثمن ويعطى الثمن عين هذا الكلام وين يأتي في النسيئة يا أخوة بيطلع من تنعكس القضية أنا واجبي أسلم المبيع في أول انتهاء العقد وأنت مو واجبك أن تدفع للثمن إلى حين حلول الأجل هذا معنى النسيئة فنفس الكلام يرحمكم الله نفس الكلام هو الكلام يأتي هنا بلا فرق وبلا شك وبلا ريب أيضا جيد شو بقي عندنا هذه أحكام عامة طبعا تفصيلها في كل عقد لها بعض الخصوصيات يعني في البيع في خصوصيات في لكن احنا عم نتكلم من وجهة نظر عقدية عامة طيب نعود إلى أصل البحث، وهو أننا قلنا يجب تنفيذ العقد بمقتضى الالتزام التوثيق العقلاء ومقتضى إمضائه وبمقتضى أوفوا بالعقود. هل يعد شخص منفذا للعقد إذا كان التنفيذ مشوبا بالموانع؟ يعني ما مش ممتنع عن التنفيذ، لكن أنت استأجرت الأرض منه، سلمت الأرض في الوقت المحدد، لكن هو هذه الأرض مخلي فيها أشياء في باطنها لم يجتنها، زارعها بطيطة، ها؟ بطاطا ولم يقتلعها منها، طلعت عراقية ها؟ فلم يخلي الأرض، أو أنت مستأجر البيت يا أخي، مخلي لك أثاثه بالبيت، بيقول لك تفضل هذا مفتاح البيت يا أخي، سلمتك أنا، بس هو مخلي أثاثه بالبيت. في بعض الحالات عكس القضية، هو لازم يزيد ضمن عقد الإيجار مثلا، هو لازم يخلي المواد الكيميائية في الأرض مثلا، فهو بيقول له تفضل سلمتك الأرض بس ما خلى المواد الكيميائية في الأرض. واضح جدا يا إخوان، وما بده بحث هذا وما في داعي للإطالة، أنه لا شك ولا ريب في أن التنفيذ يعني التنفيذ كما وكيفا على ما اتفقا، هذا لا يعد تنفيذا كاملا للعقد. نعم من حق صاحب الحق هنا إذا لم يتصدى الشخص للعمل أن يتصدى هو، من حقه أن يفسخ لأنه خلاف الشرط ولو الارتكاز الضمني، من حقه أن يخلي الأرض، وإذا إخلاء الأرض له أجرة يستحق الأجرة على صاحبه، الأجرة المتعارفة، لأنه لن يخلي، لأنه هو صار مالك للمنفعة، هو عم يرفع المانع كما لا يخفى. نعم قد يفصل بين رفع المانع وبين وضع المواد الكيميائية، لأن ذاك أخل بالتزامه بوضعها، قد يقال هنا يكون له حق الفسخ، وقد يختلف الأمر نتيجة بعض الأدلة الخاصة بين عقد وعقد، هذا نتركه هامشه للعقود. المهم يا إخوة، وهذا ما بده دليل خاص من آية أو رواية، أن المقصود من تنفيذ العقد حكما تكليفيا وحكما وضعيا، تنفيذه كما وكيفا وبلحاظ المقتضيات وبلحاظ الموانع كما اتفق عليه صريحا في متن العقد، سواء كان اتفاق بمقتضى طبيعة العقد أو بمقتضى لواحق العقد أو بمقتضى المرتكزات التي بني عليها العقد، سواء كان المرتكز عقلائي عام أو كان عرفا خاصا لعرف المتعاقدين بهذه السلعة أو بهذا الشكل في البلد الذي نحن فيه. جاي الفرع الآخر، إذا امتنع أحد المتعاقدين أو كلاهما عن تنفيذ العقد فلا يخلو الممتنع إما أنه ممتنع بحق أو بغير حق. كيف يعني بحق؟ أنا ممتنع لأنك جنابك أعلنت أنك ممتنع عن تسليمي، فأنا شو كيف بدي سلمك؟ هذا امتناع بحق، أنا مستعد سلمك بس أنت عم تقول ما بدك تسلمني، فأنا أمتنع بحق لأنك ممتنع، وإما بغير حق العكس، أنا مستعد سلمك وأنت ممتنع بغير حق لأنك أعلنت أنك ما بدك تسلمني. الممتنع بغير حق يجوز لصاحب الحق أن يقبض منه المال المحتوى العقدي ولو بدون إقباضه. يعني أنا صرت مالك الكتاب بالعقد وأنت ممتنع بغير حق عن تسليم الكتاب وأنا أستطيع أن أصل إلى الكتاب وأخذه بمعزل الآن عن هتك مال أو هتك أرض أو 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 يعني هتك أمور أخرى. ها؟ حيث لا يلتزم ذلك يجوز لي أم لا؟ مقتضى القاعدة نعم يجوز قطعا يجوز. أنا مالك أصلا هو غاصب إلا على عيسير الروحاني اللي يقول لك يلا تحصل إلا بالتسليم. ها؟ على المتسالم عليه والصحيح بلا شك ولا ريب ولا تثريب. طيب فالممتنع بغير حق لنا أن نقبض والقبض صحيح 100% ويترتب عليه كل أحكام القبض. أما إذا كان الإنسان ممتنعا بحق وللمال مؤونة جنابك ما بدك تسلمني ثمن البقرة اللي اشتريتها مني والبقرة عندي وهذه البقرة تحتاج إلى علاف وتحتاج إلى طبابة تحتاج إلى ما أدري ماذا طبعا مؤونتها عليك لأن حبسي لها وهل لك مقابل منافعها؟ أقول هنا حالتان إما أني لم أستوفي المنافع فليس له عندي شيء لأن أنا حابسها بحق أما إذا استوفيت المنافع فيجب علي أن أدفع مقابلها أنا حابسها بحق لكن ما صرت مالكها بحق فإذا استوفيت منافعها فله مقابل المنافع. بقية الفروع التفاصيل واضحة يا إخوان واضح على القاعدة وعلى الارتكازات هنا أدلة خاصة لا توجد في المقام. بحسب ذهني إلى الآن يمكن كافي هالمقدار فيما يرتبط بالعقد الصحيح وإن كان في فروع. طبعا في بحث إذا تلف المبيع وإذا تلف هذه مختصة بالبيع القيمي والمثلي والقضايا. بمناسبة أحكام العقد وآثار العقد وتنفيذ العقد لابد لنا أن نتحدث في موقف ثاني قلنا محطة أو مقصد ما أدري شو سميناه. الموقف الأول كان هو في العقد الصحيح إذا تتذكر. الموقف الثاني في العقد الفاسد قلنا الفاسد إما الفاسد الذي لا قيمة له أصلا وغير قابل للتصحيح وإما القابل للتصحيح. العقد القابل للتصحيح صار واضح مثل عقد المكره مثل عقد الفضولي مثل عقد الولد بعد بلوغه مثل إلى آخره وهذا أحكامه منثورة مش لأجله أنا أعقد هذا الموقف. وإما عقد فاسد لا يقبل التصحيح أو يقبل لكن بعد ما صح وقبض باعتقاد الصحة أو طغيانا على المولى. أنا بعرف بالشرع مو صحيح بس أنا ما برأي الشرع. هذا اللي بيشتي خمر بيعرف بالشرع مو صحيح وما برأي الشرع. هذا المسمى بالمقبوض بالعقد الفاسد. هذا هنا محله يا أخوان لأن العقد الذي له آثار إما آثار العقد الصحيح أو آثار العقد الفاسد. طبعا المقصود من الآثار مو الآثار العلة والمعلول يا أخوان وإلا القبض للعقد الفاسد مو علة ومعلول حتى تشريعا. المقصود ملازماته آثاره ولو بمعنى أحسن وإلا وين ندخلها يعني. فعلى هذا الأساس نبحث حينئذ في الآثار المترتبة على العقد الفاسد أو غير الصحيح أو غير التام بعبارة أخرى سواء غير التام من باب السلب انتفاء المحمول أو الموضوع. وإذا وجدت فروع مهمة في العقد الصحيح قد أرجع استدرك تأتي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.